السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب العمل في الصلاة. أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على عنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها. العمل هذه حركات يحملها ويضعها ويحملها ويضعها وهكذا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم وفي السنن المأثورة والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب العيال، وابن سعد في كتاب الطبقات، وابن خزيمة في صحيح، وابن حبان في صحيح، وأبو عوانة والطحاوي في مشكل الأثار، وابن قانع في معجم الصحابة، وابن الجارود في المنتقى، والفاكهي في أخبار مكة، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وفي الشعب، وأبو نعيم في المستخرج وفي معرفة الصحابة، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة وفي المتفق والمفترق، والذهبي في سير أعلام النبلاء. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه جواز الحركات والعمل الزائد في الصلاة إذا كانت هناك مصلحة أو كانت هناك فائدة من هذه الحركات، خلافا لبعض المذاهب الذين يقولون من تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته. هذا كلام غير صحيح، وأظن هذا الحديث فيه رد على أولئك، وفيه الحركات أكثر من ثلاث، فيحمل أمامة على عاتقه، ثم إذا ركع وضعها الأرض، ثم إذا رفع حملها، ثم إذا سجد وضعها. فهذا عمل كثير، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ورحمته بأمته عموما صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عامر عن عامر قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. الحديث هو الحديث المتقدم نفسه. قال: باب كيف يرد السلام في الصلاة. وهذا عمل أيضا. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني بكير هو ابن الأشج. بكير بن عبد الله الأشج قال حدثنا بكير هو ابن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فرد إلي إشارة، أي رد السلام إليه عليه إشارة. قال ليث أحسبه قال بأصبعه، أي أشار بأصبعه، أشار بأصبعه ردا للسلام. وهذا الحديث في إسناده نابل صاحب العباء، فالإسناد لين، لكن الحديث المقبل إن شاء الله فيه الإشارة باليد كلها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في السنن وفي العلل الكبير، والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى، وأحمد والشافعي في المسند والسنن المأثورة، وابن حبان وابن الجرود والبزار، وابن قانع في معجم الصحابة والطحاوي في شرح المعاني، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وفي الشعب، والشاشي في مسنده، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وابن حزم في المحلى، والضياء المقدسي في الأحاديث الصحيحة المختارة، والمزي في تهذيب الكمال، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق الليث بن سعد به، وفيه أيمن ابن نابل صاحب العباء كما تقدم. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة، قال فسألت صهيبا كيف كان يرد عليهم، قال هكذا وأشار بيده، بسط يده هكذا، طبعا هذه يد اليمنى، هذه يد اليمنى، هذه يد اليمنى، علموها كده، اللي فيها الخاتم الشمال واللي فيها الساعة الشمال، تمام، عشان ما حدش يقول للشيخ بيشرب بشماله. هكذا وأشار بيده، يعني هو يصلي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى، سلام عليك رسول الله، يشير بيده، أو في الركوع مثلا سلام عليك رسول الله يشير بيده هكذا. هذه إشارة مفهمة لكنها للمصلحة والحاجة، وهذا عمل في الصلاة. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند والحميدي وعبد الرزاق في المصنف، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند أيضا، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في الصحيح، وابن سعد في الطبقات، وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم شيخ البيهقي، يعني لا تجد حديثا رواه الحاكم إلا والبيهقي بعده مباشرة ويرويه عنه. والحاكم كما قلت شيخ البيهقي روى عنه كثيرا. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وفي شعب الإيمان، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والضياء المقدسي في المختار، وابن عساكر في التاريخ، كلهم من طريق ابن عيينة به، يعني عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وفيه أن صهيبا كان دخل وسلم ممن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله ابن عمر كيف كان يرد عليهم، فقال هكذا وأشار بيده كما تقدم. وهذا الحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وأخرجه الطبراني في الكبير، ومن طريق الضياء المقدسي في المختارة، من طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم به، متابع لسفيان بن عيينة. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر مثله، غير أنه قال فقلت لبلال أو صهيب شك. وأخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي في شرح المعاني وابن الجرود في المنتقى والبيهقي في الكبرى من طرق عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر مثله، غير أنه قال فقلت لبلال، يعني خلاف الحديث السابق وهو أنه سأل صهيبا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف، فقال كان يرد إشارة، وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة صهيب غير قصة حديث بلال، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سامع منهما جميعا. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي، هذا الوصف باسطا كفه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل في الصلاة، والمراد بالعمل في الصلاة إما أن يكون العمل من أعمال الصلاة أو العمل ليس من أعمال الصلاة، المهم أنه عمل أدي أثناء الصلاة. قال باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والشافعي في مسنده، والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده وأبو عوانة في صحيح في المستخرج الصحيح، بعضهم يسميه صحيح، وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن الجارود والبزار في مسنده في مواضع، والدارقطني في سننه، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والحاكم في معرفة علوم الحديث، وابن الأعرابي في معجمه، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، جزء صنفه البيهقي فيه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، يعني يروي الأحاديث التي وقع فيها خطأ في مسندات الشافعي الأحاديث المسندة، ويبين أن الخطأ ليس منه رحمه الله تعالى. ورواه أيضا ابن المقري في معجمه وأبو نعيم في الحلية وفي المستخرج وفي أخبار أصبهان، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في التاريخ، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن الجوزي في التحقيق من طرق عن أبي هريرة، وفي بعضها اختلاف. والحديث كما تقدم فيه أن على المرء الرجل أو المرأة إذا نابه شيء، يعني إذا أراد أن ينبه على شيء أو نزل به أمر والمصلي لن يتكلم فيريد أن ينبه من حوله أو من يليه لينتبهوا إليه وماذا يريد. ولذلك كما في حديث الذي سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو هذا الحديث هذا مختصر منه، فجعل الناس يصفقون، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم أكثرتم التصفيق، إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. سبح الرجال يقول سبحان الله، فإذا قال الرجل المأموم للإمام سبحان الله فهم الإمام أن هناك أمر نزل فينتبه سبحان الله، يعرف أنه زاد أو نقص أو ترك فيتدارك، فإن لم يفطن ويفهم ماذا عمل كلمه بعض المأمومين، قال له مثلا: تركت الركوع، تركت سجدة، تركت كذا، فعلت كذا، زدت كذا. فالكلام في هذه الحالة في مصلحة الصلاة جائز، ولا حرج على من تكلم وصلاته صحيحة، كما حصل في قصة عمرو، في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، فكذلك في قصة المسيء صلاة، في قصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم الصحابة، ومنهم من كان يعرف أن الصلاة ما زالت قائمة فتكلم في مصلحة الصلاة. كل هذه وغيرها من الأحاديث تدل على أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يفسدها، لكن ابتداء يكون التسبيح، والمرأة تصفق. بعضهم قال تصفق تصفيقا عاديا، وبعضهم قال تضرب بكفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، بعضهم قال بأصبعين أو بإصبع أو كذا. والشاهد والظاهر أن التصفيق يحمل على ظاهره وهو تصفيق صحيح، أن تصفق المرأة بيدها هكذا هكذا تصفيقة حتى يسمع المخطئ أو المصلي فينتبه ماذا نابه في الصلاة، والله أعلم. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال ولتصفح ولتصفح النساء. تصفح وتصفح بمعنى. حديث سهل بن سعد هذا رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم في مواضع، وأبو داود والترمذي، البخاري في مواضع ستة مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي في المجتبى في مواضع أيضا، وابن ماجه وأحمد في مواضع، ومالك في الموطأ، والشافعي في المسند، والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مسنده، وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والسراج في مسنده، وعبد بن حميد في المنتخب، وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل، وابن عدي وابن جميع الصيداوي والحاكم والطبراني في الكبير في مواضع كثيرة. خمسة وعشرين موضع ما شاء الله. والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية، والبغوي في شرح السنة، والقضاعي في مسند الشهاب، كلهم من طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وفي الحديث قصة كما تقدم الإشارة إليها. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز ابن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن عيينة. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي والدروردي وابن أبي حازم وسفيان بن عيينة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق وهو إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفح النساء، للتنبيه كما قلنا على ما ناب من في الصلاة. قال: باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل، أي مكان تكون صلاة التطوع أفضل منها في غيره. قال: أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة، يعني إلا المكتوبة كما في بعض الروايات. حديث رواه البخاري في الصحيح وفي التاريخ الكبير ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف والمسند وابن سعد في الطبقات وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وعبد بن حميد وابن عدين في الكامل والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار وابن المنذر في الأوسط والمروزي في مختصر قيام الليل وفي قيام رمضان والطبراني في الكبير والأوسط والصغير والمحامل في الآمال والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وفي شعب الإيمان وفي فضائل الأوقات، جزء اسمه فضائل الأوقات للإمام البيهقي رحمه الله، وأبو نعيم في المستخرج وفي أخبار أصبهان، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، وتمام الرازي في الفوائد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة أو إلا المكتوبة. إذن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، إلا لمن كان يتكاسل أو ينشغل عن أدائها في البيت فيصليها في المسجد ولا حرج في ذلك، لكن الأفضلية أن يحافظ عليها في بيته، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال: باب إعادة الصلوات في جماعة في الجماعة بعدما يصلي في بيته، يعني إن صلى منفردا فأتى المسجد فيعيد الصلاة جماعة وهي أفضل. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدان في ناحية لم يصليا. النبي يصلي بالصحابة وهذان جالسان في المسجد لم يصليا. قال: فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، ارتعشان من الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا خوف منه صلى الله عليه وسلم. فجيء بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا فإنها لكما نافلة. قال: فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. الحديث حسن، أخرجه من طريق شعبة هكذا عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه يزيد بن الأسود السوائي رضي الله عنه. رواه كذا أبو داود وأحمد والطيالسي وابن سعد في الطبقات وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن قانع في الصحابة في معجم الصحابة والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن الغطريف في جزئه وابن أخي ميمي في الفوائد ميم الهرثمية والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في معرفة الصحابة. شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه. وتابع شعبة على هذا الوجه هشيم وحديث عند الترمذي وقال عقبه ترمذي حسن صحيح. وعند أحمد والنسائي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي. وتابعه أيضا أبو عوانة عند أحمد والدارقطني والطبراني في الكبير. وتابعه الثوري عند أحمد وعبد الرزاق والدارقطني والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى والخطيب في المتفق والمفترق. وتابعه أيضا حماد بن سلمة. يبقى هشيم وأبو عوانة والثوري وحماد بن سلمة عند الطبراني في الكبير وهشام بن حسان عند أحمد وعبد الرزاق والفكي في أخبار مكة والطبراني والدارقطني والحكم بن فضيل والحكم بن فضيل تابعه أيضا. يبقى تابع شعبة هشيم أبو عوانة والثوري وحماد بن سلمة طيب وهشام بن حسان هشام بن حسان عند أحمد وعبد الرزاق والفاكه في أخبار مكة والطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم بن فضيل تابعه أيضا عند الطبراني وشريك تابعه أيضا عند أحمد والدارقطني والطبراني ومبارك بن فضالة عند الدارقطني والطبراني وغيلان بن جامع عند الدارقطني والطبراني في الأوسط في الكبير والأوسط والصغير وفي مسند الشاميين وأبو خالد الواسطي عند الخطيب في تاريخ بغداد. كل هؤلاء رووا الحديث شعبة وهشيم وأبو عوانة والثوري وحماد بن سلمة وهشام بن حسان والحكم بن فضيل وشريك ومبارك بن فضالة وغيلان بن جامع وأبو خالد الواسطي كل ولا أحد عشر رجلا. وخالف الجميع حجاج بن أرطاء وهو ضعيف مدلس فرواه عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والحديث هذا عند ابن عدي في الكامل والدارقطني. وقال ابن عدي هكذا قال حجاج عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وأخطأ في الإسناد من الحديث عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. نعم. عن جابر بن يزيد عن أبيه يزيد بن الأسود السوائي. نعم. قال وأخطأ في الإسناد وكان هذا الإسناد أسهل عليه لأن يعلى بن عطاء يروي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أحاديث. وإنما روى هذا الحديث الثقات عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وذكر الحديث. وهذه المسألة التي يقول العلماء سلك الجادة ولذلك يقول فهذا الإسناد وكان هذا الإسناد أسهل عليه يعني يتبادر إلى الذهن ويسبق إليه اللسان فيقول القائل يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو سلسلة معروفة. ف فهذه الجادة سلك الجادة، لكن غير الجادة هو المحفوظ، الإسناد غير المتبادل للذهن الذي تسبق إليه الألسنة، هو المحفوظ، لأن هؤلاء الأحد عشر ثقة أو الذين تقبل روايتهم منهم الثقات الأثبات قالوا عن يعلى ابن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه، هكذا قال ابن عدي في الكامل. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبو زرعة عن حديث حدث به عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاط عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال فذكره. قال أبو زرعة: هذا وهم عندي. قلت: لم يتبين ما الصحيح، والذي عندي أن الصحيح ما رواه شعبة وسفيان وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشريك عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصحيح هذا أنه عن عطاء يعلى بن عطاء عن جابر ابن يزيد عن أبيه يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا الحديث أن من صلى منفردا في بيته أو في رحله ثم أتى مسجد جماعة فليصلي مع الجماعة، فإن صلاة الجماعة تجمع الجميع، يجتمع عليها المسلمون، ولا يجوز أن يكون هناك خلاف، ولذلك منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد في وقت واحد، فإن هذا من باب التفرق كما كان يحصل في زمن التعصب للمذاهب، حتى قيل في بعض الأزمنة أنه كانت هناك أربعة محاريب: محراب لإمام الأحناف، والثاني للمالكية، والثالث للشافعية، والرابع للحنابلة، وهذا تفرق ليس له مثيل، نسأل الله السلامة. فصلاة الجماعة تجمع الجميع، ومن حكم وفوائد صلاة الجماعة اجتماع الأمة، بل سائر العبادات فيها الاجتماع وعدم التفرق. الصلاة جماعة، الصيام جماعة، والزكاة فيها مراعاة الفقير الغني للفقير، جماعة للاجتماع، والحج الاجتماع فيه والجماعة فيه أوضح وأظهر في سائر المناسك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام والعمرة والزيارة إلى بيته الحرام عاجلا غير آجل. قال: باب في صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، يعني تعدد الجماعات، الجماعة تلو الأخرى. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الإسناد حسن لكن الحديث صحيح. وهيب بن خالد وسليمان هو الأسود، سليمان بن الأسود الناجي أبو خالد، وهيب بن خالد البصري، وسليمان بن الأسود الناجي البصري أبو محمد، صدوق حسن الحديث، وأبو المتوكل علي بن داود ثقة. وقد رواه عن وهيب عن سليمان به سليمان بن حرب كما هنا عند الدارمي وابن الجارود والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، ورواه عن وهيب أيضا عفان بن مسلم، وحديثه عند أحمد والدارمي كما سيأتي، وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، وموسى بن إسماعيل عند أبي داود والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى، والبغي في شرح السنة، وابن عبد البر في الاستذكار والرافعي في التدوين. ورواه عنه أيضا عبد الله بن معاوية الجمحي وحديثه عند ابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي في معرفة السنن والمزي في تهذيب الكمال. إذن عندنا سليمان بن حرب، عفان بن مسلم، موسى بن إسماعيل، عبد الله بن معاوية، كلهم رواه عن وهيب عن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه. وخالفهم أحمد بن إسحاق الحضرمي فزاد خالدا الحذاء بين وهيب وسليمان الأسود، وحديث عند الطبراني في الأوسط. وقال الطبراني لم يدخل وهيبا لم يدخل بين وهيب وسليمان الأسود خالدا الحذاء أحد ممن روى هذا الحديث عن وهيب إلا أحمد بن إسحاق الحضرمي. يعني أحمد بن إسحاق الحضرمي تفرد بهذه الزيادة بين وهيب وسليمان الأسود، وتابع وهيب بن خالد عن سليمان الأسود به سعيد بن أبي عروبة عند الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن خزيمة وأبي يعلى وابن حبان والبياقي في الكبرى وابن حزم في المحلى وابن الجوزي في التحقيق، وتابعه أيضا علي بن عاصم. عند أحمد ما شاء الله، والحديث له شواهد من حديث أنس وأبي أمامة وعصمة بن مالك وسليمان وسلمان رضي الله عنهم ومرسل الوليد بن أبي مالك. فأما حديث أنس فرواه السراج في مسنده والطبراني في الأوسط والبيهقي والدارقطني في السنن والضياء المقدسي في المختارة من طريق عمر بن محمد بن الحسد الأسدي عن أبيه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وقال هيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف. قلت بل هو الأسدي محمد بن الحسن الأسدي كما جاء مصرحا به عند الدارقطني وهو صديق ربما وهم كما في التقريب التهذيب. وقال الزيلعي في نصب الراية سنده جيد، وتابعه الحافظ بن حجر. حديث أبي أمامة مدار على القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة واختلف عليه فيه، فراه علي بن يزيد وجعفر بن الزبير فرفعاه، ورواه ابن يزيد ورواية ابن يزيد جعفر علي بن يزيد هذه عند أحمد ورواية جعفر ابن الزبير عند الطبراني في الكبير، وجعفر هذا متروك وعلي بن يزيد ضعيف. وخالفهما يحيى بن الحارث ومكحول فأرسلاه، ولم يذكر أبا أمامة عند أبي داود في المراسيل. وأما حديث عصمة بن مالك فرواه الطبراني في الكبير وابن الجوزي في التحقيق من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي عن الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك رضي الله عنه. وقال هيثمي رواه الطبراني وإسناده ضعيف ولا يصح عن عصمة حديث، الله أعلم. وقال ابن الجوزي هذا حديث ضعيف من جهة الفضل بن المختار، قال الرازي هو مجهول وأحاديث منكرة يحدث بالأباطيل. نعم. وأما حديث سلمان فرواه عنه أبو عثمان النهدي واختلف عليه، فرواه عنه ثابت البناني هكذا عند البزار ومن طريق الطبراني في الكبير، وخالفه سليمان التيمي فأرسله ولم يذكر سلمان، والراجح فيه الإرسال. وفي إسناد الموصول أبو جابر محمد بن عبد الملك قال الهيثمي قال أبو حاتم أدركته وليس بالقوي في الحديث. وأما مرسل الوليد بن أبي مالك فرواه أحمد من طريق هشام ابن سعيد عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد عنه، وقال الهيثمي في المجمع والوليد ليس بصحابي والحديث منقطع، يعني يقصد أنه مرسل لم يصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما تقدم صحيح، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومع هذه الشواهد من حديث أنس وحديث أبي أمامة وإن كان فيها ضعف، لكن الحديث بها يصير صحيحا كما تقدم. حديث أنس وأبي أمامة وعثمان بن مالك ومرسل الوليد بن أبي مالك ومرسل سلمان، وحديث سلمان أيضا فيه ضعف شديد. إذن هذا الحديث رواه المصنف رحمه الله تعالى ليستدل به على جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد إذا صلي فيه جماعة أولى، إذا صلي فيها جماعة أولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، أو ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه، وهذا الذي يصلي معه تكون صلاته نافلة كما تقدم في الحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم وهي لكم نافلة، يعني الصلاة الثانية، فالفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى والثانية تكون نافلة. قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، قال عبد الله يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب ولكن يشفع، ولكن يشفع، يعني إذا صلى مع إمام يصلي المغرب فيصلي العصر أربعا. هو الحديث الماضي هو حديث صحيح كما تقدم. قال باب الصلاة في الثوب الواحد. أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة، محمد بن سيرين هشام بن حسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد، قال أو كلكم يجد ثوبين، أو لكلكم ثوبان، أو كلكم يجد ثوبين، أو لكلكم ثوبان. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في مواضع ومالك في الموطأ والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود والطحاوي شرح المعاني والدارقطني والطبراني في الأوسط وفي الصغير والبيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب والخليلي في الإرشاد والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في الكفاية، يعني وهل كلكم يجد ثوبين حتى نقول لا يصلي أحدكم إلا في ثوبين، هذا من باب التيسير، لكن الثوب يكون ثوبا سابغا أي يغطي به عاتقيه ويستر به عورته، أما إن كان لا يكفي لستر العورة مع تغطية المنكبين أو العاتقين فيستر عورته ولا حرج عليه إن بدت أو إن بدا عاتقاه. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والحميدي والشافعي في المسند وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجارود والطحاوي شرح المعاني والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وتمام الرازي في الفوائد وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء أي إن كان يصلي في ثوب واحد فليجعل شيئا من هذا الثوب على عاتقيه فلا يجوز أن يكشف الإنسان المصلي الرجل المصلي عن عاتقيه في الصلاة بعض الفقهاء يسميها بعورة الصلاة هي ليست عورة لأن العورة معروفة العورة ما بين السرة إلى الركبة أما هذه أو هذان العاتقان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيتهما حال الصلاة وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الرجال المحرمين كثير من المحرمين إذا دخلوا في الصلاة فإن أحدهم يكون مطابعا أي كاشفا عن منكبه الأيمن ثم يدخل في الصلاة ويصلي كذلك مخالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم أو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ثم إن الاطباع أصلا لا يشرع إلا حال الطواف وبعض الفقهاء وهو القول القوي أن ذلك يكون حال طواف يعقبه سعي بين الصفا والمروة ومنهم من قال حال طواف القدوم فحسب أما ما عدا ذلك فلا يطابع لا يطابع نبهنا لأن الأمر استدعي ذلك كثير من المحرمين كما قلت يطبعون في غير وقت الاطباع والأنكى من ذلك أنهم يصلون وقد كشف أحدهم عن عاتقه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.